بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بأربعين سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فلا نقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. سبق الكلام على بعض الصفات: صفة الاستواء، صفة العلو، صفة الوجه، وكذلك أيضا صفة النزول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على صفة اليدين. قال: ومن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. من صفات الله اليدان، واليدان صفة لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله عز وجل. الأولى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان، في إثبات اليدين لله عز وجل وأن لله يدان تثنية، وأضاف الضمير إليه سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وهذا في، والآية فيها الرد على اليهود: قبحهم الله الذين قالوا يد الله مغلولة. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية الثانية قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآية فيهما إثبات اليدين لله، ووجه الدلالة أن الله تعالى أثبت لنفسه يدين اثنتين، وأضافهما إلى نفسه الكريمة بضمير الإفراد، يقول: بل يداه مبسوطتان، يعني الرب سبحانه وتعالى. والآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فليست من آية الصفات. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة، من آد يعيد، ولم يبصر الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه بضمير الإفراد، وقال: السماء بنيناها، صيغة الجمع بأيد يدل على القوة والعظمة، يدل على العظمة بأي، ولهذا معنى الآية: والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة، وليست من آية السؤال لأن من آد يعيد، ولأن الله أتى بصيغة الجمع التي تقتضي التعظيم: بنيناها بأيد، ولم يرسل إلى نفسه بضمير الإفراد. بخلاف هاتين الآيتين فإن الله تعالى قال: بل يداه مبسوطتان، أتى باليدين تثنية وأضاف إلى ضمير نفسه بالإفراد. وكذلك الآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خطاب خطب الله تعالى إبليس لما امتنع من السجود لآدم، قال الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من العالي. واستدل أيضا المؤلف رحمه الله على إثبات صفة اليدين لله بالسنة, استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى, وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيح في عدة مواضع, في كتاب التفسير وفي كتاب القدر وفي كتاب التوحيد, وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب احتجاج آدم وموسى عليهم السلام, ورواه أبو داود في سننه في كتاب السنة, والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى, وابن ماجه أيضا في مقدمة في باب القدر. ووجه الدلالة من الحديث في قول موسى عليه الصلاة والسلام, قال موسى قول موسى لآل أبيه آدم يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده, هذا وجه الدلالة, قال خلقك الله بيده, فأضاف اليد إلى نفسه إلى الله بضمير الإفراد بيده, أنت قال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فهذا الحديث هو بحديث احتجاج آدم وموسى, التقيا فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده, يذكر فضائله وخصائصه, يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته, ثلاث أوصاف كلها اتصف الله بآدم, خلق الله بيده, الله تعالى خلق الخلق كلهم بقدرته, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, لكن آدم له ميزة وله خصوصية أن الله خلقه بيده, هذه ميزة خصوصية لآدم, تشريف هي تشريف له وتكريم له بين المخلوقات, خلقه الله بيده, وكذلك نفخ فيه من روحه, يعني من الروح التي خلقها, فالإضافة إلى المخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف والتكريم, نفخ فيه من الروح من الروح التي خلقها وأضاف إليه التشريف, كما يقال عيسى روح الله روح من الأرواح التي خلقها الله, وكما يضاف الكعبة إلى الله بيت الله, والناقة ناقة الصالح ناقة الله مخلوقة, إضافة مخلوق إلى خالقه بالتشريف والتكريم, كذلك ونفخ فيك من روحه من الروح التي خلقها سبحانه وتعالى وأضاف إلى نفسه للتشريف, وأسجد لك ملائكته, هذه كلها خصائص, يقول لما التقى آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت ميزك الله بهذه المميزة, خصك بهذه الفضائل العظيمة, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي واصل إلى ملائكته, خيبتنا وأخذتنا من الجنة, وفي اللفظ الآخر لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة, مع أن الله أعطاك هذه الخصائص, وهذه من غيرة موسى عليه السلام, يعني يريد يقول أنت السبب في خروجنا من الجنة وإلا كان بقينا في الجنة, فقال آدم عليه السلام أنت موسى كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته, موسى أيضا ذكر الخصائص, موسى قال كلمك الله تكليم, كلم الله من دون هو وراء حجاب من غير واسطة, وخط لك التوراة بيده, وهذا في إثبات صفة اليد أيضا بالحديث, الحديث في إثبات صفة اليد في موضعين, في قوله موسى خلق الله بيده, وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته, فآدم ذكر لموسى, موسى ذكر لآدم ثلاث خصائص, وذكر موسى آدم لموسى ثلاث خصائص, كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته, فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى, قال موسى بأربعين سنة, وهذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق وهو ما كتب في اللوح المحفوظ, لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء, كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. قال الله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. فقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما يكون. الحديث خلق الله، لما خلق الله القدم قال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من الذوات والصفات والحركات والسكون. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق 40 سنة. فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه؟ فهو قال 40 سنة. هذا تقدير خاص، كما أن الإنسان يكتب عليه تقدير خاص، له تقدير خاص، تقدير عمري، وذلك أنه إذا مضى عليه 4 أشهر في بطن أمه أرسل الله الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي نفسه. وهناك تقدير سنوي وهو التقدير في ليلة القدر، قدر الله ما يكون فيها في تلك السنة من صحة ومرض وإعزاز وإذلال وإشقاء وإسعاد وفقر وغنى. وهناك تقدير يومي، كل يوم، كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. فهذا تقدير خاص، هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. قال آدم لموسى: فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه؟ فهو قال: ب40 سنة. قال آدم: فتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وفي لفظ أنه كره 3: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. فما هو الشيء الذي لام موسى عليه؟ هل موسى لام آدم على الذنب؟ لا، لأن الذنب قد تاب منه، والتائبون لم يكن إلا ذنب له. هل لامه عليه؟ ما الذي لامه؟ إذن اللوم إنما حصل لامه من أجل المصيبة التي حصلت له، المصيبة التي حصلت له بسبب خروجه من الجنة. وهذه مصيبة، لا شك أنها مصيبة. فاحتج آدم بالقدر، قال: مصيبة مكتوبة عليه. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، جائز. احتج الإنسان بالقدر إذا أصابته مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء. لكن الاحتجاج بالقدر على الذنب لا، ممنوع، هو حجة. لو كان الذنب حجة لكان حجة للكفر وبطل التشريع. فهذا الحديث في إثبات اليد لله في موضعين: في قول آدم خلقك الله بيده، وفي قول موسى وخط لك التوراة، في قول موسى خلقك الله بيده، وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده. ففيه إثبات اليد لله. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات القدر، في إثبات القدر احتج به بعضهم على رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله وهم الجبرية، وهذا باطل. وبعضهم قال إن هذا الحديث يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله، وهذا باطل. كل من الطائفتين قد ضلت سواء السبيل. بعض المبتدعة استدل بهذا الحديث على احتجاجه بالقدر، وقال: القدر حجة للعاصي وهو جبرية. قال: والعاصي أو الإنسان مجبور على أفعاله، فلا يلام على أفعاله، وهذا من أفضل البعض. وطائفة أخرى فرفعوا اللوم والذب والعقاب عن العاصي، وطائفة أخرى الذي وهم القدرية طائفة رفعت اللوم والذب عن العاصي واحتجوا بالقدر، وطائفة كذبت بالقدر وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأنفسهم، وهم معتزلة قالوا العباد هم الخالقون لأنفسهم خيرا أو شر، طاعة أو معصية، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فلهذا إنما يلام ويعذب على فعله. وقابلتهم الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على أفعاله، ولهذا علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث ظلت فيه طائفتان، طائفة كذبت بالقدر لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا القدر حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوا وهم الجبرية والصوفية، هم الصوفية الذين سمون أنفسهم أهل الحقيقة الذين لا يرون أن لهم فعلا، يلغون أفعالهم ويجعلون أفعال لله، ويقولون إن الإنسان إذا شهد الحقيقة رفع عنه التكليف وصار لا يؤمر ولا ينهى، وصار من الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة فلا تكليف عليهم، وهذا من أفضل الأمر. من قال إن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه ما عدا الحائض والنفس في الصلاة خاصة فإنه استدافع ثبوه إلا قتل مرتدا، ما في أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل، إذا زال العقل رفع التكليف، كالصبي والشيخ المخرف والمجنون هذا ما رفعه القدر، ومن عداه فليس هناك أحد يرفع عنه التكليف، كل واحد مكلف حتى يموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فمن اعتقد أن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه يستتاب فيتبه إلا قتل مرتدا. هؤلاء الجبرية وهؤلاء الملاحدة الصوفية وغيرهم يرون أن الإنسان إذا تجاوز مرتبة العامة وصار من أهل الحقيقة وألغى صفاته وأفعاله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف، ويستدلون على قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالموت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الناس من يقول في هذا الحديث إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قتاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى، لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. والصواب أن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لام أباه لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، لأن موسى يعلم أن التائب إلى الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب يستغفر ويتوب، قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولا يزال أهل العلم يبينون معنى الحديث ويردون على من لم يفهم هذا الحديث من المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، ومن الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم كالإمام القيم رحمه الله، فإنه بين أن في هذا الحديث قال إن هذا الحديث يرد على من لم يفهم من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه، وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء، فإن لو صح الاحتجاج بالقدر لبطلت نبوة الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له حجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه، وهذا من ضلال أهل البدع وجهلهم بالله وبرسوله وسنته. وأهل البدع يؤولون اليد، يؤولونها بعضهم يؤولوها باليد بالقدرة، بعضهم يؤولها بالقدرة وبعضهم يؤولها بالنعمة، وهذا باطل. إذا أولها بالقدرة يكون معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يفسد المعنى. القدرة واحدة، ليس القدرة اثنتان. وكذلك لو إذا فسرها بالنعمة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، النعم كثيرة ليست اثنتان. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فتأويل أهل البدع لليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى ولا يستصير عاقل. يقال لما خلقت بيدي نعمتي أو قدرتي. نعم.
قال رحمه الله: فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
المؤلف رحمه الله من أهل السنة والجماعة، حافظ عبد الغني، ويقول إننا معشر أهل السنة والجماعة لا نقول يد كيد، لا نقول يد الله كيد المخلوق، هذا تشبيه تمثيل، والله ليس كمثله شيء. ولا نكيف، لا نقول إن يد الله كيفيتها كذا. ولا نشبه، نقول إن يد الله تشبه كذا وكذا. كل هذا باطل، كل هذا من طريقة أهل التمثيل والتكييف والتشويه. قال: ولا نتأول اليدين على القدرتين، أي طريقة أهل التأويل والتحريف. لا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. يتأول اليد بالقدرة، يقول اليدين القدرتين، اليدان القدرتان أو النعمتان، وهذا من أفضل الباطل كما بين المؤلف رحمه الله. وتأويل اليد بالقدرة فيه إبطال الخصائص التي خص الله بها بعض مخلوقاته. فآدم خصه الله بأن خلقه بيده، فإذا فسرت اليد بالقدرة يكون معنى أن خلقت بقدرتي فتزول الخصيصة. إبليس مخلوق بقدرة الله، فإذا كان إبليس مخلوق بقدرة الله وآدم مخلوق بقدرة الله زال التفضيل لآدم، والله تعالى فضل آدم بقوله: ما خلقت بيدي. وكذلك خط الله التوراة لموسى بيده، فإذا قيل اليد القدرة قد الله خط الله التوراة بقدرته زالت الخصوصية. وكذلك أيضا تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى، لأن التثنية بالقدرة والتثنية بالنعمة يفسد به المعنى. لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، النعم ليست اثنتان، وإنما نعم الله لا تعد ولا تحصى، والنعم نعم الله مخلوقة، وأما يداه فهما صفة له عز وجل. وكذلك القدرة صفة أخرى غير اليد، والقدرة واحدة، فلا يقال خلقت بقدرتي، قدرة ليست اثنتان بل هي قدرة واحدة. وبهذا تبين أن تأويل أهل الباطل بالقدرة باليد بالقدرة والنعمة تأويل باطل، كما أن تمثيل وتكييف أهل التمثيل اليد بأيدي المخلوقين مشبهة من ولاة مشبهة من الشيعة كالبيانية والسالمية، البيانية تبع بيان بن سمعان التميمي، والسالمية تبع هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وغيرهم من غلاة الشيعة المشبهة. هؤلاء يقول أحدهم: لله يد كيدي ووجه كوجهي واستواء كاستوائي، وهذا من أفضل بعض. وهو لم يدع كفر من شبه الله بخلقه كفر، ولهذا قال أئمة السنة والجماعة: من شبه الله بخلقه كفر، من مثل الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر. وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله فذلك تشبيه. هذا مروي عن نعيم بن حماد القزاعي وغيرهم من أئمة السلف، كلهم قالوا من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى وصف الله بنفسه وصف برسوله كفر. مؤلف رحمه الله يقول: بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة، نثبت بذلك، نثبت ما أثبته الله نفسه من الصفات من غير تحديد، يعني من غير تحديد لكيفية الصفة، يعني لا نحدد كيفيتها لأن الكيفية لا أعلمها إلا الله. فالسلف يثبتون الصفة ويثبتون معنى الصفات الظاهرة ويفون عن المشابهة والكيفية ولا تشبيه، يعني لا نشبه، لا نقول إن يد الله تشبه يد المخلوق، ولا يصح حمل اليدين على القدرتين كما يقوله أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، المؤلف قدرة واحدة، واليد هنا اليدان اثنتان، فكيف يقال تحمل، فكيف تؤول اليدان بالقدرتان، كيف تؤول اليدان بالقدرتين؟ فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين. يقول المؤلف: فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، لأن إذا أولت اليدين بالنعمتين إذا خلقت بنعمتي صار في حصر للنعم بأنها اثنتان، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ثم إن النعم مخلوقة وصفات الله ليست مخلوقة كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل فإننا نؤمن بها، يعني من الصفات تثبتها لله عز وجل ونقبلها. كل ما قال الله عز وجل في كتابه من الصفات، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة بنقل العدل عن العدل، يعني الرواة يكون عادل عن عدل ويكون السند متصل، ولا يكون حديث شاذ ولا معلوم، هذا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن يرويه عدل عن عدل، والعدل هو ما اجتمع فيه أمران: العدالة في الدين وفي الضبط، إذا كان ضابطا ولم يكن مجروحا في دينه، وكان ضابطا في النقل، هذا العدل، الضابط سليم في دينه. فإذا كان الرواة كلهم عدلوا من أول السند إلى آخره، وكان السند متصلا ولم يكن شاذا ولا معللا، فإن الحديث يكون صحيح ويكون مقبولا. المؤلف يقول: إذا كان الحديث صحيح بأن رواه العدل عن العدل واتصل السند مع كمال الضبط مع الضبط ولم يكن شاذا ولا معللا، فإننا نقبله ونثبت الصفات التي وردت في هذا الحديث. مثل لها قال: مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا، هذه أمثلة الصفات، وهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، بعضها ثابت بالكتاب والسنة وبعضها ثابت بالسنة فقط، مثل المحبة ثابتة بالكتاب والسنة، الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ومن أدلة إثباتها قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: إن الله إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري في صحيحه في مواضع، في كتاب بدء الخلق، في كتاب الأدب، في كتاب التوحيد. رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة. فنثبت المحبة لله عز وجل لأنها ثابتة بالكتاب والسنة خلافا لأهل البدع، لأن الله يحب المحبة لله على ملك جلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في محبته. وأما أهل البدع فإنهم تأولوها، المعتزلة أنكروها، والجهمية والأشاعرة أولوها بالإرادة، قالوا أحب يعني أراد، أولوه بالإرادة إنما الصفات السبع التي يثبتونها. الأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. فإذا جاءت وما عدا هذه الصفات السبع فإنهم يسلكون فيها أحد مسلكين: إما أن يردوها إلى الصفات السبع، وإما أن يتأولوها بأثر الصفة ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فمثلا الرضا يؤولونه بالثواب، والثواب أثر على الرضا. الغضب يؤولونه بالانتقام، والانتقام أثر على الغضب. الثواب مخلوق والانتقام مخلوق، فهم أولوها ببعض المخلوقات، أو يؤولونها يردونها إلى الصفات السبع. هنا يقول المحبة، يقول يعني معناها أراد أن يحب، فتأولوها بالإرادة. والمشيئة كذلك، المشيئة ثابتة أيضا في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. من أدلة قول الله تعالى: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد. وكذلك الإرادة ثابتة: ولكن الله يفعل ما يريد. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة تنقسم إلى قسمين بخلاف المشيئة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، أو الإرادة نوعان. النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف المشيئة، مرادفة المشيئة. المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الخلقية ترادف المشيئة. والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. وهذه هي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه، لا هذه الإرادة كونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. والإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. حق العاصي تكون الإرادة الكونية، وفي حق المؤمن يجتمع الإرادتان. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا فوقا. فالإرادة الكونية
الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا يتخلف تعلقها ومرادها، لا يمكن أن يتخلف، بخلاف الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأراده من أبي بكر دينا وشرعا فوقع، وأراد الإيمان من أبي لهب كونا وقدرا، ولم يريد أراد من الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة، أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن دينا وشرعا. أما كونا وقدرا فله حكمة بالغة، من الناس من أراد منهم أن يعبدوه لحكمة بالغة، ومنهم من أراد منهم أن لا يعبدوه، فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع، وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إرادة دينية شرعية، ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت أسلموا، بدل ما نجد من أهل البيت من لم أبو لهب من أهل بيت النبي ولم يسلم، وأبو جهل ولم يسلم، فهي إرادة دينية شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة الكونية، قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص، فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا ببعض النصوص، فالجبرية من الأشاعرة والجهمية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا، والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلوا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية. والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية وأغمضوا عينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الإرادتين فسلموا من التناقض، فهداهم الله للحق وللصراط المستقيم الذي هو هدى بين ضلالتين. ومن الصفات، يقول المؤلف، من الصفات التي نثبتها ودلت عليها الضحك. الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة ولم تأتي في الكتاب العزيز، من أدلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. والحديث صحيح، أبو البخاري صحيح في كتاب الجهاد، ومسلم أيضا في كتاب الإمارة. ومعنى هذا أن رجلين يقتتلان في الجهاد، مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمن الله على الكافر بالإسلام بعد ذلك فيسلم ويموت على الإسلام فيدخل الجنة، فكلاهما يدخل الجنة. ومن أدلة أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، والحديث طويل، هو الشيخان البخاري ومسلم، أو رواه البخاري، رواه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشب لي ريحها وأحرق لي ذكاؤها، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يسأل غيرها فلا يسأل فيعطيه فيصرف الله وجهه عن النار، ثم بعد ذلك ترفع له شجرة فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي قربني إلى الشجرة، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له فيدليه من الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم ترفع له شجرة وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فيقول في النهاية ربي قربني باب الجنة، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك بك، فإذا وصل إلى باب الجنة انفهقت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم وكذا فيسكت ما شاء الله، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الله له فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة. هذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل. وكذلك الفرح والصفات التي جاءت في الكتاب العزيز، في حديث أنس بن مالك المتفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها أن وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض فلاه مهلكة وسقط بعيره وبحث عنه فلم يجده وعليه طعامه وشرابه وهو في صحراء ما يستطيع ما يهتدي إلى شيء، فأيس، فلما أيس نام تحت شجرة ليموت، أيس ما وجد بعير من جميع الجهات نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه هي حياته، قال فشهق وأخذ بخطامه من شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر ذاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ، ولو قالها عن عمد صار كفر، هذه كفر، هذا يدل على أن حاكي الكفر لا يكفر ومتكلم بكلمة الكفر عن غير عمد لا يكفر، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح ذهل، فقال الله تعالى ففي الحديث لله هو أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بفرحه براحله، في إثبات الحديث في صفة الفرح لله كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه فرح المخلوق. وكذلك العجب أيضا صفة العجب ثابتة في السنة المطهرة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، رواه البخاري في كتاب الجهاد رواه الإمام أحمد المسند وأبو داود، وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير، ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تسع ضيافة، وسأل كل بيت هل عنده شيء، قالوا لا والله إلا ما عندنا إلا ما تسع ضيافة من ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا شيء للضيف، كل بيت يقول هل عندكم شيء للضيف، قالوا يا رسول الله إلا ما، فقال النبي من يضيف هذا وله الجنة، قال رجل نصر أنا أضيف أنا أضيف يا رسول الله، فذهب به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا إلا طعام الصبيان طعام يكفي الأطفال، فقال نوميهم وعلليهم، فنومتهم ثم رفع السراج ورأوهم أنه يأكل وجعل الضيف يأكل حتى شبع، ثم أصبح الرجل وامرأته وأطفاله طاوين، ف فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان. وفي لفظ: من صنيعكما بضيفكما البارحة. لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا في العجب. وأيضا جاء العجب في القرآن العزيز على بعض القراءات في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون في قراءة بل عجبت، بل عجبت في قراءة بل عجبت، بل عجبت ويسخرون في الضمير لله. على هذه القراءة تفيد في العجب: بل عجبت ويسخرون. قراءة حفص معروفة: بل عجبت ويسخرون. لكن على القراءة بل عجبت في صفة العجب. وكذلك أيضا إثبات صفة البغض ويتقابل الحبة، وهذه ثابتة أيضا حديث صحيح: إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل إن أحب فلانا فأحبه. وفيه: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا في إثبات البغض لله. وكذلك من الصفات التي الثابتة في الكتاب العزيز السخط، ثابتة في القرآن. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، في إثبات السخط. قال سبحانه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة: هل تريدون أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تجرنا من النار؟ فيقول عز وجل، فيقول الله عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث رواه الشيخ، رواه الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم. في صفة السخط لله ثابت، هذه الصفة ثابتة في القرآن وفي السنة. والكره كذلك إثبات الكره ثابتة في القرآن العزيز. قال الله تعالى في حق المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وثابتة أيضا في السنة المطهرة حديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والرضا، الرضا أيضا هذه الصفات الثابتة في القرآن وفي السنة. القرآن العزيز الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في صحيح البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة. وفيه قال في آخر الحديث الملك للأعمى: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فيه إثبات الرضا والسخط. كذلك ثبت في صحيح مسلم الدعاء المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. هذه كلها ثابتة. قال المؤلف رحمه الله: وسائر ما صح عن الله ورسوله، سائر ما صح عن الله ورسوله من الصفات نثبتها لله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين. نبت يعني نبى ينبو إذا تجافى، يعني تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين لأنها لا توافقهم ولا توافق أهواءهم. فبعض الجاهلين من المبتدعة وغيرهم تنبو أسماعهم عن بعض الصفات فلا يثبتونها، كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول: وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. معطلة تستوحش نفوسهم، استوحش. ولذلك بعضهم إذا سمع آية الصفة ارتعد. فالمؤلف يقول: نحن نثبتها ما دام أن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، وإن تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين وإن استوحشت منها نفوس المعطلين فلا يضرنا هذا. نعم.
قال رحمه الله: مما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف، ومما نطق به القرآن وصح به النقل من صفات النفس. ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس، ونثبت الله نفسا وجعلها من الصفات. وهذا قول لبعض العلماء، فقالوا إن من الصفات النفس. ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجردة عن الصفات، وكل من القولين ليس بصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله، نفسه المتصفة بالصفات، المراد بالنفس الله، يعني ذاته سبحانه المتصفة بالصفات. ليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة للذات، بل المراد بالنفس الله، نفسه الله، يعني المراد بنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات. ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، نفس الله، النفس هي الله، ذات أي ذاته المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، كما حقق ذلك أهل العلم من المحقق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصفة من النفس كما ذهب إليه حفظ عنه، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كأن الدارمي أيضا في رده على بشر الميس يميل إلى هذا القول وأنها صفة. لكن الصواب أن النفس هي الذات، هي الذات المتصفة بالصفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في صفحة الجزء التاسع أو من صفحة 292، قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت فيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي ذكرها. انظر تعليق الشيخ رحمه الله، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، الله نفسه التي هي ذاته. الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات مجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. وكلا القولين خطأ. ما هما القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات المجردة عن الصفات خطأ. والصواب النفس هي الله، وهي نفسه، ونفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. فالنفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، خلافا لما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. الصفات كلها صفة للنفس، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله وصفها بالغضب، بالرضا، بالسخط، بالفرح، بالعجب. إذا نفس الله هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات، ليست ذاتا مجردة عن الصفات، وليست النفس ليست النفس ذاتا مجردة عن الصفات، وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، هي ذات الله المتصفة بالصفات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البارحة الحديث الذي فيه في الكتاب الذي كتبه الرب على نفسه، الذي جاء به الإخوان الذي أخرجه مسلم، وجدنا في كتاب التوبة كما ذكر الإخوان بهذا اللفظ: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. لما قضى الله الخلق، وفي لفظ آخر: لما خلق الله الخلق. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. بارك الله في الإخوان الذين أتوا بالحديث، والمؤلف رحمه الله أتى بلفظ الذي ذكره المؤلف: أن لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على الأصل. ولم أجد بهذا اللفظ في مسلم كما ذكر الإخوان: كتب في كتاب على نفسه. وفي اللفظ الذي ذكره المؤلف: كتب في كتاب فكتبه على نفسه. وأنا عهدت في تخريج الحديث لأحد الإخوان وخرجه من الجهاز، وقال واعتذر بأنه مستعجل وأنه تعلق بلفظ بهذا اللفظ كتبه على نفسه، قال لم أجد هذه اللفظة، لكن المقصود إثبات الكتاب، الكتاب وأن رب كتبه على نفسه، والمقصود هنا إثبات النفس، هذا المقصود في أي لفظ كان. فالأخ اللي عاهدت له بتخريج الحديث يقول ما وجد في التسعة اعتذر بأنه تعلق باللفظة اللي في الحديث فكتبه على نفسه، واعتذر بأنه مستعجل أيضا. والأخوان جزاهم الله خير أتوا به في هذا الحديث في صحيح مسلم.